الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فقبل النظر في حديث أبي حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أحب أن أنبه على مسألة في النظر إلى المخطوبة، وهي أن النظر إلى المخطوبة كما ذكرنا هو أمر مستحب، واختلف أهل العلم فيما ينظر فيه إلى المرأة أو فيما ينظر للمرأة. فجمهور أهل العلم على أنه ينظر إلى الوجه واليدين فقط، ينظر إلى الوجه واليدين، وذلك لأنه أي الوجه واليدين يكفيان عن بقية الجسد، فالوجه يظهر الحسن واليدان يظهران القوام، فباليدين يمكن أن تستدل على بقية الجسد من الامتلاء وغيره. فلذلك قالوا بأنه لا يحل إلا النظر في الوجه واليدين. أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة. وهذا من محاسن الدين، فإن الإسلام يأمر بجمع الكلمة وعدم التفرقة، فأمر الإسلام أو أمر هذا الدين أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة لا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه، وذلك لما يحدث بسبب هذا من الشحناء. فإذا علمت بخطبة أخيك لامرأة فلا يجوز لك ولا يحل لك أن تعرض نفسك أو أن تخطب على خطبة أخيك لما فيه من الشحناء وجود أو وما يسببه من البغضاء، فالواجب أن تكف حتى تنظر ما الذي ينتهي به الأمر، إما أن يترك يعني الخاطب الأول أو يأذن لك، إن استأذنته وأذن لك فلا بأس، لكن قبل ذلك لا يجوز لك. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة: إنما معنى الكراهة أن تجلب أو أن تخطب أو أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل امرأة فرضيت به، فجعل الرضا محلا للنهي، بمعنى أنه إن لم ترضى المرأة ولم يتبين رضاها فلك أن تخطب. فبين أو فرأى مالك ابن أنس رضي الله عنه أن محل النهي حين وجود الرضا من الزوجة أو من المخطوبة، فإذا رضيت فإنه لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه. أما إذا لم يتبين الرضا والأمر ما زال في التفكير والمشاورة فللرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وليس هذا هو محل النهي. وهذا ذهب إليه أيضا الشافعي رحمه الله أو بعض الشافعية وكذلك بعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته فاطمة بنت قيس تعرض أو تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة رجلين لها، أبا الجهم أو أبي الجهم ومعاوية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ثالث، يعني خطبها أبو معاوية وخطبها أبو الجهم بن حذيفة، وخطبها معاوية بن أبي سفيان، فجاءت تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة بن زيد، ولكن انكحي أسامة بن زيد. فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثالث. يقول النووي رحمه الله: إن هذا ليس فيه دليل على ما ذكروا، يعني هذا الحديث يدل على أنه إذا كانت في مرحلة المشاورة فإنه لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ورد النووي هذا الاستدلال، فقال هذا الاستدلال بعيد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إليها، فالحديث ليس فيه ما ذكروا وإنما فيه إشارة، لما استشارته فاطمة أشار إليها. وهذا بعكس أو بضد كون الرجل يخطب. لو جاءتك امرأة فتستشيرك، أتأخذ هذا أو هذا أو الثالث أو الرابع؟ فأنت تشير لها، تقول: خذي فلان هو خير لك. هذا ليس من باب خطبة الرجل على خطبة أخيه، فالدليل هذا بعيد، فالدليل هذا بعيد. والذي يظهر أن الرجل إذا خطب فإنه لا يجوز لغيره أن يدخل عليه حتى يترك، يعني يترك هذا الخطيب أو يأذن له الخطيب. فإذا أذن فله أن يتقدم، أو إذا ترك فله أن يتقدم، وإلا فإن الحديث الذي يظهر أنه عام يشمل حال كونها رضيت أو ما كان قبل الرضا، أو ما كان قبل الرضا، لأنه إن رضيت فالأمر واضح، تقدم على ذلك الخطيب، وإن لم ترضى فلو أنها لم تعلم أن هناك رجل آخر فإنها يمكن أن تأخذ هذا الرجل، هذا الرجل هو المتيسر لها وهو الذي تقدم، وهذا فضل الله عز وجل، إن كانت خير فسيسرها له ولها. لكن إن علمت أن هناك رجل ثاني آخر فإنها ستتخير بين هذين الأمرين، ويفوت على الأمر أو يفوت على الأول ما كان مرجوا بهذه الخطبة. فلا شك أن تقدم الثاني سيكون سببا في التأخير أو سببا في الترجيح بين الخطيبين. فلذلك نقول بأن خطبة الرجل على خطبة أخيه لا يجوز. فإن لم يعلم بأن هناك خطيب تقدم فهنا لا حرج عليه، كونه لا يعلم أن هناك تقدم أحد فهذا لا بأس أن يتقدم الرجل لخطبة المرأة. فإن تقدم الرجل على أو خطب على خطبة أخيه سواء كان قبل الرضا أو بعد الرضا، فاختلف أهل العلم في صحة النكاح. لو اختارت الأول ما في إشكال، لكن لو اختارت الثاني فأهل العلم اختلفوا هل النكاح باطل أو ليس بباطل. فقال مالك رحمه الله: إن رضيت بالأول وتقدم الثاني فتزوجت هذا الخطيب الثاني، فإن دخل بها صح العقد، يعني إن عقد على هذه المرأة ودخل بها خلاص أمضوا هذا العقد، وإن لم يدخل بها وجب التفريق بينهما، لأن النكاح يكون باطلا، إنما صح لأجل أنه دخل بها، وإذا دخل بها انتهت المسألة. والجمهور، جمهور العلماء الأئمة الثلاثة، على أن العقد صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل، لكنه يأثم بهذا الفعل، لكنه يأثم بهذا الفعل. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: فهل عندك من شيء؟ قال: لا.
قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قم فعلمها 20 آية.
قال ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وذكر الحديث بطوله. وقولها أهب لك نفسي أي ملكتك نفسي أي ملكتك نفسي. وهبت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسها يعني من غير صدق الهبة يعني بدون مقابل. فقوله وهبت أو وهبت لك نفسي أو أهب لك نفسي إنما المقصود به أنه يتزوجها بغير صداق. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام له من الخصوصيات ما ليس لغيره. والأصل أن ما ثبت للنبي هو ثابت لأمته من بعده لأننا أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي يقول ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأصل والقاعدة أن ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام فهو مشروع لأمته. هذه القاعدة. إلا إذا جاءنا دليل يدل على الخصوصية. فإذا جاءنا دليل يدل على الخصوصية فإننا نمتثل لهذا الأمر. فهنا هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهنا دليل على الخصوصية على أن هذا الأمر خاص. وإلا فكل زواج يجب أن يكون بمهر. الأصل أن كل زواج يجب أن يكون بمهر سواء كان قليلا أو كثيرا كما سيأتينا. فكون المرأة تهب نفسها لرجل هذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الزواج إلا بصداق. وهذا الصداق سواء كان قليلا أو كثيرا كما سيأتي بيانه. إذن الحديث أو قوله وهبت نفس أهب نفسك أو لهب لك نفسي أي ملكتك نفسي بغير مهر. قوله صعد النظر. صعد النظر يعني رفع النظر إلى المرأة إلى أعلاها وتأمل فيها. وهذا دليل على النظر إلى المخطوبة كما تقدم. وطأطأ رأسه أي خفض رأسه. هذه المرأة يقول الحافظ لم أقف على اسمها لم أقف على اسمها. وكذلك الرجل الذي تقدم للمرأة أيضا لم يقف على تسميته. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الرجل الولي الذي تولى شأن امرأة يجب عليه أن يختار لزوجته من هو كفء في صلاحه وفي تقواه وفي معرفته بصيانة هذه المرأة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوج هذه المرأة حينما ترك زواجها لم يزوجها إلي أحد وإنما اختار لها رجل يظن أنها أنه كفر لها، فيجب على من أراد الزواج أو من أراد تزويج امرأة مولي ابنته أو أخته أو من كان وليا عليها، يجب عليه أن يختار هذه المرأة. وهذه من سنن الأنبياء. يقول ربنا تبارك وتعالى في قصة موسى وصاحب مدين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قال القرطبي رحمه الله: فيه عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل يعني موسى عليه السلام، وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعمر، وعرضت الواهبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المرأة اختارت وأرادت اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، تمنت أن يكون زوجها. وصاحب مدين اختار لابنته كذلك، وعمر رضي الله عنه اختار لابنته أبو بكر ثم عثمان، وكان أبو بكر يسكت ما يتكلم، كان عثمان يسكت ما يتكلم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها، أراد حفصة رضي الله عنها. ووجد في نفسه كونه يعرض ابنته، ولكن لم يجبه أحد لا بالقبول ولا بالرد، ولم يكن لهم أن يفشوا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما في نفسه، فلم يحبوا أن يفشوا سر النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. وكره عمر رضي الله عنه هذا الأمر منهم، لكن كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فأنت ابحث عن زوج صالح لابنتك أو لمن كانت تحت ولايتك، وكونك تبحث هذا فيه خير عظيم، لأنك تختار من يكون كفئا لهذه البنت. لا تنتظر أن يأتيك الناس، إن جاءك فهو خير، لكن إن لم يأتك فابحث في طلاب العلم، ابحث في من كان صالحا تعرف أنه يصون هذه المرأة، والله إنك لا تجد خيرا عظيما. وهذه سنة سبقك بها الأنبياء، هذه سنة سبقك بها الأنبياء كما قال القرطبي رحمه الله. وهذا الحديث أيضا في كون المرأة تهب نفسها للرجل، وكما ذكرنا هذا لا يجوز إلا إذا كان بمهر، إلا إذا كان بمهر. ولا يعني هذا أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، لا يعني هذا أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها من غير ولي، بل يجب أن يتولى النكاح الرجال، يجب أن يتولى النكاح الرجال، ما لم تكن هذه المرأة ليس لها ولي، فيكون وليها ولي أمر المؤمنين. أما إذا كان وليها موجود، وسيأتينا الكلام عن الولي، فإنه يجب على هذه المرأة أن ترجع لوليها. ومن هذا نعلم بطلان النكاح العرفي الذي يسمى بالنكاح العرفي. والنكاح العرفي الناس تخطئ في فهمه، النكاح العرفي هو الذي خلا من الولي، تأتي المرأة والزوج الرجل يعني، ويذهبان إلى كاتب ويقول: زوجتك إياها، وانتهى الموضوع، لا ولاية ولا شهود. فمثل هذا النكاح غير صحيح وهو باطل، وما يحصل بينهما إنما هو زنا، هذا ما يسمى بالنكاح العرفي. النكاح العرفي باطل ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل نكاح بغير ولي. فالولي يجب أن يكون موجودا عند النكاح، سواء كان وجودا حقيقيا أو حكميا كما سيأتينا. أيضا هذه أو هذا الحديث فيه أن النكاح يجب أن يكون بصداق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرغب في نكاحها قام رجل فأراد أن يتزوج هذه المرأة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء؟ فيقول إنه ليس معه شيء. ثم أخذ يبحث ويبحث فلم يجد شيئا، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، يعني أقل ما يكون، التمس ولو خاتما من حديد ولو أقل ما يكون. فقال لا أجد، هذا الرجل فقير جدا ما معه شيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحفظ شيئا من القرآن؟ قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا، وعددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. إذن هنا أنكحه النبي عليه الصلاة والسلام بصدق، ولم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحها بغير صدق، فدل هذا على أن الصداق واجب في النكاح، وقد دل على وجوبه السنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. فكتاب الله عز وجل دل على وجوبه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت كذلك كما في هذا الحديث وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هذا الصداق. والحديث التمس ولو خاتم من حديد، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إلا بصداق. وأما الإجماع فقد قال القرطبي هذه الآية تدل على وجوب الصداق وهو مجمع عليه لا خلاف فيه، وهو مجمع عليه لا خلاف فيه. فالكتاب والسنة والإجماع على وجوب المهر سواء كان قليلا أو كثيرا. والصداق ليس لقدره حد معين، الصداق ليس لقدره حد معين، أما أكثره فلا حد له، أما أكثره فلا حد له، ولم يختلف العلماء في ذلك. فللمرأة أن تطلب ما تشاء، وأما أقله فاختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال لا حد لأقله، ومنهم من قال لا يصح الصداق إلا أن يكون 10 دراهم أو ربع دينار، يعني فيما يقطع فيه يد السارق، فيما تقطع فيه يد السارق. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أنه لا توقيت ولا تحديد في أكثر الصداق، وذكر الله الصداق في كتابه ولم يحده أو ولم يحد أكثره ولا أقله، ولو كان مما أو ولو كان الحد مما أو ولو كان الحد مما يحتاج إليه في ذلك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد، والحدود لا تصح إلا بكتاب أو سنة، يعني لا يمكن أن نحدد إلا بشيء من الكتاب أو بالسنة، ولم يأتي في تحديد أقله أو أكثره شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في الصداق، هل يجوز أن يكون منفعة، يعني كتعليم مثلا، أنا ليس عندي مال لكن يمكن أن أعلم زوجتي شيئا من القرآن، شيئا من التفسير، أنا أتقن صنعة معينة فأزوجها بهذه الصنعة لكن ليس عندي مال، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يجوز إلا أن يكون الصداق مالا، واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين، فهنا بين أن الصداق إنما هو أموال فقط، وهذا القول وقول أبو حنيفة أو قول أبي حنيفة ومالك. وذهب الشافعي وأحمد إلى جواز ذلك استدلالا بهذا الحديث، يجوز أن يكون الصداق منفعة تقدم إلى المرأة أي منفعة كانت، وكان فيها خير وصلاح لهذه المرأة فإنه يجوز ذلك. واستدلوا أيضا في هذا الحديث أو بهذا الحديث على أن النكاح يكون بأي لفظ من الألفاظ، لا يشترط الإيجاب والقبول، يعني لا يشترط أن تقول أنكحتك فلانة وأن يقول الرجل قبلت، وإنما بأي لفظ من الألفاظ التي يفهم منها الزواج والتزويج، هنا يكون الأمر جائزا. فلو أنه قال ملكتكها بما معك من القرآن، زوجتكها، أنكحتكها، خذها، وهذا الرجل يأخذها، يعني يأتي بفعل يدل على القبول، فإن مثل هذا يصح به العقد. فكل قول أو فعل يفهم النكاح والإجابة والقبول فإنه يكون معتبرا، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية لم يقصر هذا على النكاح، وإنما على كل العقود، كل العقود سواء كانت بيعا وشراء ونكاحا، أي ألفاظ أي لفظ يدل على اعتبار أو يدل على هذا العقد ويدل على الإيجاب والقبول فإنه يعتبر صحيحا ويكون العقد صحيحا. فالحديث فيه مثل هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ المحدد زوجتكها، أنكحتكها، وتلك المرأة تقول يعني قبلت، أو الولي يقول قبلت، وإنما جاء بألفاظ تدل على هذا وإن كانت ليست هي مرادفة لكلمة النكاح. فإذا هذا الحديث فيه هذه المسألة، وهي أمر مهم ينبغي أن ينتبه له. وأيضا من الأمور المهمة كما ذكرنا نحن بأن المهر ليس فيه حد، لا لأكثره ولا لأقله، وما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حدد النكاح فقامت امرأة فردت على عمر، فإن هذا ليس بصحيح، لا يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه ولا عن المرأة التي انتقدت عمر رضي الله عنه. لكن إذا قلنا بأن المهر ليس لحد أقل، ينبغي أن نعرف أن المهر يجب أن يكون له قيمة، أن المهر يجب أن يكون له قيمة، وهذه القيمة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن، وتختلف باختلاف أعراف الناس وعاداتهم. فالمغالاة في المهور هذا ينبغي أن يترك لما فيه من الفساد، لأن المهر إذا ارتفع فإن الرجل لا يمكن، الشاب لا يمكنه أن يملك هذا المال فيقدمه إلى المرأة. لكن أيضا ينبغي أن نعرف أن تقديم أو أن قبول الأشياء التي ليست لها قيمة وليس لها وزن قد تكون سبة للمرأة، كما يحدث عند بعض الناس، فيسترخص هذه المرأة بسبب المهر القليل الذي قدم. يعني مثلا لو قيل مهرك ريال واحد، إيش ريال واحد؟ هذا ما ينفع أن يكون مهر، وإن كان هذا المهر يعني لو قدم صح به العقد، لكن هذا الأمر قد يكون مدعاة للمسبة، قد يكون مدعاة للمسبة، فيستهزئ الرجل ويقول، يعني كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر قصة أن رجلا تزوج بريال، يعني قدم مهرا وكان من التجار الكبار، فرضي لابنته أن تتزوج بريال واحد، قال اعطني مهر ريال واحد، فأعطاه ريال واحد، فأصبح الرجل يعيرها كلما قابلها، يعني وهم في البيت تقول اذهبي أنت كعلبة البيبسي، أنت لا تسوين أو أنت مساوي لعلبة البيبسي، وهكذا. فجرح المرأة بهذا الأمر، وهي كريمة ينبغي أن يكرمها، وأبوها وولي أمرها أكرمك ولم يثقل عليك، فلا تكن هذه الكرامة التي قدمها لك أو الإكرامية والهدية التي قدمها لك تكون سبباً في مسبة هذه المرأة، هذا لا ينبغي ولا يجوز أن يكون من ذوي الخلق الرفيع. فعلى كل حال المهر مهما قل فإنه خير، وكما سيأتينا قول النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهن أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، كلما كانت المرأة ذات يسر في نكاحها فإن هذا أعظم لبركتها، لكن ينبغي أن يكون المهر له قيمة مما يكون له قيمة. نعم.
قال رحمه الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم.
قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مرفوعا. وعبد الله بن الأسود قال فيه الحافظ أو قال فيه الدارقطني: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق. وقد روي هذا الحديث من طريق عائشة رضي الله عنها، أو من حديث عائشة رضي الله عنها. قد أخرج الترمذي من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال. والغربال هو الدف. وجاء أيضا من حديث يحيى بن سليم قال: قلت لمحمد بن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منها دفاً. فقال محمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف أو الضرب أو الصوت بالدف. وهذا أخرجه النسائي والترمذي. فيسن لمن أراد أن يتزوج أن يعلن نكاحه بالدف، أن يقيم احتفالاً لهذا الزواج بالدف، وذلك لما في هذا الحديث من الإعلان والإشهاد، لما في هذا النكاح من الإعلان والإشهاد. فإذا تزوجت المرأة ووعن عليها بالدف وقيم الاحتفال بالدف، فإنه حينئذ يكون معلنا ومشهورا ومشهودا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف، يعني الفرق بين الزواج وبين الزنا الإشهار. فالزاني يخفي فعله، وأما الناكح المتزوج فإنه يظهر نكاحه. وقوله أعلن النكاح يجب أن يكون هذا الإعلان بشيء أباحه الله عز وجل، أن يكون بالدف، وأن يكون الدف للرجال للنساء دون الرجال. فلا يجوز من آلات اللهو، لا يجوز من آلات اللهو، خذها قاعدة، لا يجوز من آلات اللهو إلا الدف للنساء في يومي النكاح والعيد فقط. فلا يجوز أن يكون للرجال، ولا يجوز أن يكون بغير الدف، ولا يجوز أن يكون في غير هذه الأيام الثلاثة. لو سئلت عن الآلات التي يمكن أن تستخدم في الاحتفال نقول: يجوز فقط الدف للنساء في الأيام الثلاثة، وهي النكاح وعيد الفطر وعيد الأضحى. فلا يجوز الدف عند الرجال في هذه الأيام الثلاثة، ولا يجوز الدف للنساء في غير هذه الأيام الثلاثة. فلو أن امرأة أرادت أن تستمع إلى بعض الأناشيد كما يقال، أو بعض الأمور التي فيها الدف في غير أيام أو في غير الأيام الثلاثة، نقول: لا يجوز. طيب هذا بالدف، نعم هذا بالدف، لكن الذي أبيح فقط في هذه الأيام الثلاثة، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: إنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، أباح النبي صلى الله عليه وسلم الدف للنساء في أيام العيد والنكاح، هذه التي يجوز أن تكون، وإلا فلا يجوز لغيرهم. لا يجوز ضرب الدف للرجال، وهذا ما ابتلي به الناس هذه الأيام، يعني يضربون الدف عند الرجال، ولا يجوز أن يكون في غير هذه الأيام الثلاثة. الآن النساء كلما خرجنا في اجتماع أحببنا أن يكون الدف حاضرا، يقول نحن لا نستخدم آلات اللهو، فقط الدف الذي أباحه الرسول. نقول نعم أباحه الرسول لكن في أيام محددة، فلا يجوز غيره. وأما ما سوى ذلك من آلات اللهو فإنها حرام لا تجوز. وكما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الآلات، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والمعازف. الحر يعني الزنا، الفرج والمقصود به الزنا، والحرير الثياب هذه من الحرير، والمعازف آلات اللهو، فكل آلات للهو غير الدف محرمة. سيكون في هذه الأمة، هذا في البخاري، سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قيل إذا ضربت، إذا عزفت القيان، يعني إذا عزفت آلات اللهو. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون في هذه الأمة خسف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال: إذا شرب الخمر وعزفت القيان. إذا شرب الخمر وعزفت القيان، فإذا وجد الخمر والعياذ بالله، وإذا كان مصاحبا ذلك بآلات اللهو، فإنه قد يحدث لهؤلاء خسف ومسخ، تغير وجوههم والعياذ بالله، ويكون لهم خسف، يعني تخسف بهم الأرض. وهذا دليل على أن هذه الأعمال كبيرة من الكبائر، فلا يجوز لمسلم أن يسمع لهذه الآلات، وهي تنبت النفاق في القلب، ولا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب مسلم. لا يمكن أن يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب مسلم. انظر إلى من كان يستمع لهذه الآلات، لو كان يسمع أو لو أدار مفتاح الراديو فسمع قرآنا، فإنه سريعا ما يغير هذه القناة حتى يأتي إلى صوت يناسبه، وهو آلات له. فلا يجوز للمسلم أن يستمع لهذه الآلات، فإنها تنبت النفاق، وهي والعياذ بالله منسية لكتاب الله تبارك وتعالى. فالحديث فيه الأمر والأمر بإشهار الزواج، وقد اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح، هل النكاح يجب فيه أن يحضر الشهود على هذا النكاح أو لا؟ فالجمهور جمهور العلماء على أن الإشهاد واجب، ويكفي في ذلك رجلان، إذا شهد رجلان على هذا النكاح فإنه يصح النكاح، وإلا فلا يجوز. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم اشتراطه، وهو لا يشترط الولي أصلا، فكيف بالشهود؟ والأحاديث الدالة على الإشهاد منها هذا الحديث: أعلن النكاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالشهادة فقط، وإنما أمر بإعلانه، وهو دليل على ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال.
نعم. قال: وعن أبي بريدة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنهما وعن أبي بريدة، ليس عن مكتوب عندكم عن أبي بريدة عن أبي موسى، عن أبي بردة، نعم، عن أبي بردة عن أبي موسى، ها، الذي يظهر عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، الذي يظهر هكذا عندكم على الصواب، جيد. عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه، لكن عندي في النسخة عن أبي بردة عن أبي موسى، وهذا خطأ، لأن أبا بردة وابن أبي موسى، وهنا يروي عن أبيه، فقال عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي يعني لا نكاح صحيح إلا بولي، فيجب أن يكون الولي حاضرا في النكاح. وهذا الحديث كما ذكر المصنف اختلف في وصله وإرساله، فمن الرواة من وصله، ومن الرواة من أرسله، بمعنى قال عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يذكر أبي موسى أو لم يذكر أبا موسى. والحديث هو من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وقد رواه عن أبي إسحاق جماعة من الحفاظ واختلفوا فيه في وصله وإرساله، فرواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي موسى موصولا، هؤلاء منهم حفاظ كبار، رواه إسرائيل وهو حفيد أبي إسحاق السبيعي، وشريك بن عبد الله وهو من الحفاظ أيضا، وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، خمسة رواه هذا الحديث موصولا. ورواه شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح، يعني الأوائل الخمسة روايتهم أصح ممن جاء بعدهم أو ممن رواه غيرهم، لأن سماعهم من أبي موسى من أبي إسحاق كان في أوقات مختلفة، يعني سمعوا هذا الحديث أكثر من مرة. أما شعبة وسفيان فإنهم قد رووه في وقت واحد، قد رووه في وقت يعني سمعوه في مجلس واحد، فكانت رواية هؤلاء مقدمة على رواية شعبة وسفيان. إذن الحديث صحيح لا إشكال فيه، الحديث صحيح لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهو كما ذكرنا لا نكاح إلا بولي، فلا نكاح إلا بولي هذا نفي، يعني لا يصح نكاح إلا بولي، لا يصح نكاح إلا بولي. وبينت هذه الرواية يعني حديث عائشة أن المقصود لا نكاح صحيح، لأنه قال: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وإذا كان باطلا فإنه لا يترتب عليه أحكام النكاح، لا يترتب عليه أحكام النكاح، فلا يجوز له أن يجامعها لأن هذا النكاح باطل، وكونه يجامعها فإن هذا يكون زنا والعياذ بالله، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بنكاح. هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه الأئمة من طريق ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن عمرة عن عائشة عن الزهري عن عمرة عن عائشة، وهؤلاء كلهم ثقات من رجال مسلم، لكن ابن جريج مدلس وقد صرح بالتحديث أيضا في رواية أحمد، فالحديث حسن لأجل سليمان بن موسى، سليمان بن موسى القرشي قال فيه الحافظ صدوق، وإذا كان في الإسناد رجل صدوق فإن الحديث يكون حسنا، فإن الحديث يكون حسنا. هنا قالت أيما، وهذا من ألفاظ العموم، يعني أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فهو أمر مطلق. ثم قال فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، يعني إن حصل هذا الأمر وتزوجت المرأة بغير ولي وهذا وهي لا تعلم أو وهو لا يعلم وهم جاهلون بالحكم، فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إن تشاجرا يرجعون إلى السلطان، وإن لم يكن لها ولي فوليها السلطان، إن لم يكن لها ولي فوليها السلطان. وإن كان بينهما ولد، إن كان بينهما ولد، فإن كان لا يعلمان الحكم، يعني الرجل والمرأة، يعني الزوج والزوجة لا يعلمان الحكم، فهذا الولد ينسب إلى أبيه، لأنه نكاح شبهة، لأنه يعتبر نكاح شبهة، ونكاح الشبهة ينسب فيه الولد إلى أبيه. وأما إن لم يكن هذا، وأما إن كانوا يعلمان الأمر أو إن كانوا نعم يعلمان الأمر فإن هذا النكاح باطل، والولد لا ينسب إلى أبيه، لأن الأمر حينئذ زنا والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. هذا هو مذهب جمهور العلماء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقالوا يجوز النكاح بغير ولي، والحديث دليل عليه، والحديث دليل عليه، بل جاءت النصوص الكثيرة المتكاثرة من الكتاب والسنة على اشتراط الولي، وعلى أن الأمر لا يرجع فيه إلى المرأة، وإنما يرجع فيه إلى الولي، وإنما يرجع فيه إلى الولي. يشترط في الولي أن يكون مكلفا، وأن يكون ذكرا، وأن يكون رشيدا، يعني عالما بالمصلحة، فإن المسألة ليست هينة، فيها اختيار للزوج الذي تقوم عليه الحياة، فإن كان رجلا صالحا أسعد امرأته، وإن كان غير ذلك أضر بها. فيجب أن يكون الولي رشيدا يعرف المصالح من المفاسد، فيختار ما هو أصلح لهذه المرأة، والولي يكون أقرب الناس أو أقرب الرجال إلى المرأة، أبوها أو أخوها إن لم يكن الأب، وقبل الأخ الجد، لأن الأب وإن علا هو أقرب ما يكون إلى المرأة، الأب وإن علا، يعني إن لم يوجد الأب ووجد الجد فهو أولى من غيره، وإن لم يوجد الأب وإن علا فإن الأخ يكون أقرب للمرأة، وهكذا. فيكون الأب أو يكون الولي هو من كان أقرب إلى المرأة، فيجب أن يكون الولي كذلك. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه.
يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم يعني هو الأعزب سواء كان ذكرا أو أنثى، الأيم هو الأعزب سواء كان ذكرا أو أنثى، ويطلق أيضا ويراد به الثيب، يطلق ويراد به الثيب، وهذا يفهم بالسياق. وأنكحوا الأيام يقصد به العزاب سواء كانوا ذكورا أو إناثا، والمقصود في الآية الإناث، لأنه أمر للولي بأن ينكح زوجته ويسمح بنكاح زوجته أو عفوا ابنة موليته. وهنا في الحديث الأيم المراد به الثيب، لأنه ذكر الأيم وذكر البكر، فدل على أن المقصود هنا الأيم يعني الثيب. قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني حتى تستأذن وتستشار، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والاستئمار هو طلب من الإذن، طلب بالإذن الصريح، والاستئذان يعني هو أن تشير بالإذن، لأن المرأة البكر تستحي ولا يمكن أو قد لا تتمكن من التصريح، بخلاف المرأة الثيب فإنها قد جربت الزواج ويمكن أن تتكلم. فالمرأة الثيب تختلف عن المرأة البكر. نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها.
طيب كمل غدا إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
خلاص نكتفي. أسئلة؟ طيب.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كيف الجمع بين حديث فلان صعلوك لا مال له وحديث الرجل الذي لا يملك إلا خاتمة من حديد؟
الجمع في هذا سهل، وهو أن هذه المرأة تقدم لها هذا الرجل وحده، لكن أسماء تقدم لها رجلان، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثالث، والمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فإذا استشرت فأنت تقدم أحسن المشورة. لكن هنا في حديث الواهبة لنفسها لم يكن إلا رجل واحد فقط. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز أن تسأل المرأة أو نسأل المرأة بصداقها أو الولي أو الوالدان يختاران لها؟
يمكن للمرأة أن تطلب شيئا معينا، لكن الأمر يعود في أصله إلى الولي، فما رضيه الولي مهرا فإنه يكون كذلك. بأذن؟ هل نخرج بس؟ طيب. وصلى الله وسلم على النبي.